بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحنا وصباحكم بكل خير. والحمد لله أولا وأخيرا على ما من به من هذا اللقاء المبارك الذي نتدارس فيه كتاب الله، ما بين تفسيره وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام، وما يعين على فهم ذلك ويقرب منه، ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، وهو علم النحو وعلم اللغة العربية. أبدأ بشكر الله سبحانه وتعالى ثانيا وثالثا على ما من به من هذا اللقاء المبارك، ثم أثني بشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتهم. أيها الإخوة في الله، لقد ذكرت كثيرا في موضوع هذا اللقاء وفي الكتاب المناسب لنتدارسه معكم، ورأيت أن هذه المدة القصيرة وهي 3 أسابيع قد لا تعطينا المجال الأرحب لدراسة كتاب من كتب النحو الموسعة كبعض شروح الألفية وغيرها من الكتب الجامعة النافعة التي حظيت بإقبال طلاب العلم عليها قديما وحديثا. ورأيت أن من أنسب الكتب والمتون التي يمكن أن يدار حولها هذا اللقاء هو متن الآج الرومية، وصادف هذا أيضا رغبة ومشورة من الإخوة القائمين على تنظيم هذا اللقاء. متن الآج الرومية في علم النحو من المتون التي كما ذكر فضيلة الشيخ عبد الله الحسني قد حظيت بإقبال طلاب العلم عليها قديما وحديثا، ولعل من أسباب انتشار هذا المتن وتداوله حتى وصل إلينا وهو غض طري ما صاحبه من نية طيبة من صاحبه عند تأليفه، والأعمال بالنيات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يورث العلم البركة ويهيئه للخلود أن تصاحبه نية صادقة فيه. وإني أستهل هذا اللقاء مثنيا على ما ذكره أخي فضيلة الشيخ من أنه ينبغي علينا مدرسين ودارسين أن نصحب لقاءنا وبرنامجنا هذا ودورتنا هذه بالنية الطيبة الخالصة الصالحة في طلب العلم، واستصحاب هذه النية يهيئ للإنسان أولا القبول، ثم يبارك له في الجهد وفي الوقت وفي السمع وفي البصر، ويعينه على تلقي العلم وعلى استيعابه بأقل جهد وأقل وقت. وهناك أمر آخر ينبغي الإشارة عليه، وهو قد يوجه لطلاب العلم، ولو كان أحد غنيا عن توجيهه لكنتم من أغنى الناس عن ذلك، لأنكم لم تدعوا الفراش ولذة النوم وتأتوا إلى هذا المكان إلا وأنتم قد صاحبتم هذه النية، وهي النية الصالحة في طلب العلم. وأمر آخر وهو التذكير بأهمية علم اللغة العربية وعلم النحو، ومثلكم لا يذكر بذلك، فما اجتمعتم هذا الاجتماع لستم منتظرين امتحانا ولا اختبارا إلا وأنتم مستشعرين أهمية هذا العلم، علم النحو، وكونه من علوم الآلة التي يحتاج إليها طالب العلم في مبتدأ حياته العلمية. متن الآج الرومية لا أظن أنني سأقدم لكم فيه جديدا، فقد خدم قبلي وخدمه كثيرون، ما بين كتاب مقروء وشريط مسموع. فممن اعتنى به من المعاصرين الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، وألف فيه شرحا صغيرا أسماه التحفة الثنية بشرح المقدمة الآج الرومية، ولعل هذا الشرح من الانتشار بحيث يكون معروفا لدى أغلب طلاب العلم. وثمة شرح آخر وهو لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، وهو ما أسماه بحاشية الآج الرومية. وممن شرحه أيضا فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، شرحه في أشرفة متداولة مسموعة يتداولها طلاب العلم فيما بينهم. وكما قلت لكم لا أظن أنني سأقدم لكم جديدا في هذا الباب، وإنما من حظي أن أقف أمامكم لأتذاكر معكم هذا العلم النافع، ولنحظى بالأجر العظيم في استصحاب هذه النية الصادقة الصالحة إن شاء الله، وفي مذاكرة هذا العلم، لعل الله أن يشملنا برحمته وعفوه، وأن يحفنا بملائكته وأن يغشانا برحمته. أيضا هذا المتن وهو متن الآج الرومية تعلمون أنه اعتني به في هذه الأيام، وهي أيام ولله الحمد حظيت فيها كتب العلم باهتمام واسع من دور النشر ومن طلاب العلم، فطبع المتن منفردا في عدة طبعات، منها هذه الطبعة الصغيرة وهي متداولة وموجودة في مكتبات الرياض، ومنها هذه الطبعة التي أيضا تضم إلى جانبها منظومة الفرائض المشهورة. سيكون من عادتنا في هذا الدرس اختصارا وطلبا لاغتنام الوقت وعدم إضاعته أن يقرأ الأخ سامي العمر فصولا أو أسطرا من هذا المتن، وأقوم بالتعليق عليها وشرحها شرحا موجزا، وسأحاول أن يكون الشرح مختصرا، ولا أرى أن نوغل في بعض التعاريف وبعض المصطلحات، لأن هذا ربما أخذ منا وقتا كثيرا وحرمنا من الاسترسال فيما أنتم جئتم لطلبه، وهو بعض الأمور المهمة من علم النحو التي تعين على إقامة اللسان. مؤلف أو مصنف هذا المتن وهو الآج الرومية يبدو من اسمها أنها منسوبة إلى ابن آج الروم، وابن آج الروم هو أبو عبد الله أو أبو عبد الله محمد ابن داود الصنهاجي من علماء المغرب، ولد وتوفي في مدينة فاس، ولد في سنة 672 وتوفي في سنة 723، وهو من علماء المغرب العربي ومن قبيلة صنهاجة، وهي قبيلة من قبائل البربر على المشهور في كتب التاريخ. وكلمة آج الروم معناها كما يقال، ولم أتتبع ذلك تتبعا دقيقا، أنها كلمة بربرية تعني الفقير أو الورع أو نحوها من الألقاب التي تعطي هذا المعنى. نبدأ مستعينين بالله، وليتفضل الأخ القارئ سامي العمر. يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع مراده بذلك بلا شك هو في اصطلاح النحويين، وإلا فإن الكلام له تعريفات أخرى في الاصطلاحات أخرى. نحن نقف عند الاصطلاح النحوي، وهو أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. علم النحو كما تعلمون إنما جاء لخدمة الكلام العربي. طبعا علم النحو في اللغة العربية، علم النحو في اللغات الأخرى إنما هو يخدم هذه اللغات. نحن نتحدث والعلماء إنما يتحدثون عن علم النحو في اللغة العربية. علم النحو في اللغة العربية إنما جاء لخدمة هذا الكلام وبيان أحواله من إعراب وتركيب ونحو ذلك. والنحو عادة كلمة إذا أطلقت فإنها تشمل علم الصرف أيضا. فالكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن لا بد للكلام في اصطلاح النحويين من هذه القيود: أن يكون لفظا، وأن يكون مركبا، وأن يكون مفيدا. والمراد باللفظ هو ما يتلفظ به، فأي شيء حصلت لك منه الفائدة دون أن يخرج من اللسان ومن الفم ودون أن يتلفظ به فإنه لا يسمى كلام. فالإشارة تفيد وتحقق المعنى وتحقق الغرض لكنها لا تسمى كلاما. والإيماء أيضا بالرأس أو بأي حركة أخرى يفيد أيضا لكنه لا يسمى كلاما. فلكي يكون الكلام كلاما لا بد أن يكون ملفوظا به، ولا بد أن يكون مركبا. والمراد بالتركيب هنا هو التركيب الإسنادي الذي يحصل فيه إسناد لفظ إلى لفظ. فلو كان مركبا لكنه تركيب إضافي فإنه لا يسمى كلاما في اصطلاح النحاة. فالأعلام والأسماء المركبة مثل عبد الله وعبد الرحمن وما إلى ذلك المركبة تركيبا إضافي، أو الأعلام المركبة تركيبا مزجيا كسيبويه وبعلبك ونحو ذلك، إذا وقفت عندها بهذا فإنها لا تسمى كلاما. فلا بد إذن من التركيب الإسنادي الذي يسند فيه اسم إلى اسم أو اسم إلى فعل أو نحو ذلك من أنواع الإسناد. ولا بد من هذا التركيب أن يتحقق معه الفائدة. فالتركيب لا بد أن يكون من كلمتين على الأقل فأكثر، ولا بد أن يتحقق منه فائدة. فإذا قلت محمد قائم فإنه يكون عندنا الآن عندنا لفظ وعندنا تركيب وعندنا فائدة. فلو حصل اللفظ فقط لم يسمى كلاما، ولو حصل التركيب فقط دون الفائدة فإنه أيضا لا يسمى كلاما، وإن كان مركب من كلمتين أو ثلاث كلمات أو أربع كلمات. فأنت حينما تقول مثلا إذا طلعت الشمس ثم تقف عند هذا لا يسمى كلام، وإن كان مركبا من ثلاث كلمات، لأنه لم تحصل به الفائدة. لأنك حينما تقول إذا طلعت الشمس فإن السامع ما زال مستشرفا ومترقبا لشيء تحصل به هذه الفائدة، أي ما الذي سيحصل إذا طلعت الشمس. فلا بد إذن مع التركيب من أن يكون مفيدا بالوضع. مفيدا بالوضع أي أنه بوضعه بالنسبة لهذه اللغة العربية، أي أن تكون هذه الكلمات وضعت في اللغة العربية لتحقق مثل هذا الشيء ولتدل عليه. فالكلام إذن لابد فيه من هذه القيود الثلاثة، وهي اللفظ والتركيب والفائدة. فلو تحقق واحد منها فإنه، أو تحقق اثنان فإنه لا يسمى كلاما، بل لابد من اجتماع هذه الثلاثة. وأقسامه ثلاثة، وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. العلماء حينما قسموا الكلام الذي يتركب منه كل الكلام العربي الذي تسمعونه إلى هذه الأقسام الثلاثة، لم يرد نص يبين لهم هذا التقسيم، وإنما جزموا بهذا التقسيم من خلال الاستقراء والتتبع. وقد استقرأوا كلام العرب شعره ونثره ووجدوا أنه لا يخلو بحال من الأحوال عن هذه الثلاثة، إما أن يكون اسم أو أن يكون فعل أو أن يكون حرف. والحرف قيده بقوله أو، وحرف جاء لمعنى، لأن الحرف لا بد، الحرف الذي هو قسيم هذين الاثنين وهما الفعل وهما الاسم والفعل لا بد أن يكون جاء لمعنى. معنى ذلك أن الحروف المقطعة هكذا وهي ألف باء إلى غير ذلك لا تسمى، أي ليست حرفا بالمعنى الاصطلاحي الذي هو قسيم الاسم والفعل، وإنما الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل هو الحروف التي جاءت لمعنى، كمن التي تدل على التبعيض، والباء التي تدل على السببية والإلصاق، وإلى التي تدل على انتهاء الغاية، وهل التي تدل على الاستفهام، وغير ذلك من الحروف التي جاءت ووضعت لمعنى. أما الحروف المقطعة هكذا فإنها لا تأتي لمعنى ولا تفيد شيئا منفردة وحدها. بدأ، لا أريد أن أستقصي وأن أفصل كثيرا، وإلا فإن هناك كما ذكرت لكم مصطلحات يقف العلماء عندها كثيرا، وهي اللفظ والقول والكلام والكلم، ثم يدخلون إلى اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفراد وما إلى ذلك، وهذه أمور ستخرجنا عن هذا المثل الذي التزمنا به وقد لا يسمح الوقت بالوفاء بها، لكني أحيلكم في مثل هذه المقدمات إن شئتم إلى بعض الكتب التي فصلت فيها تفصيلا كثيرا، ومن ذلك شروح الألفية، لأن ابن مالك رحمه الله عرض لهذا الأمر في الألفية بقوله: كلامنا لفظ مفيد تستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة، والقول عم، وكلمة أو وكلمة كلاهما صحيح، بها كلام قد يؤم. العلماء الذين شرحوا الألفية عند شرحهم لهذا البيتين أطنبوا وأسهبوا في بيان هذه المصطلحات التي ذكرت لكم، وهي الكلام والكلم واللفظ والقول والمفيد وغير المفيد والمهمل والمستعمل وما إلى ذلك، فاطلبوها هناك. وكما أن ابن هشام تعرض لها في شرحه لقطر الندى بحديث واف. انتقل المؤلف رحمه الله إلى هذه الأقسام الثلاثة وبدأها واحدا واحدا، لكنه لم يبدأ بتعريفها، وإنما بدأ طلبا للإيجاز بعلامتها التي تدلك عليها والتي ربما أغنتك عن التعريف، فقال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. اكتفى في حديثه عن الاسم بهذا، لم يعرف الاسم، والاسم كما تعلمون هو الكلمة التي وضعت لمعنى في نفسها غير مقترن بزمن. الاسم هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها غير مقترن بزمن، فهو يدل على معنى لكنه ليس مقترن بزمن. فالفرق بينه وبين الفعل أن كلاهما يدل على معنى لكن الاسم ليس مقترنا بزمن، وأما الفعل فإنه لا بد من أن يصاحبه الزمن كما سيأتي. علامات الاسم التي تدل عليه والتي يعرف بها هي علامات كثيرة، والمؤلف هنا رحمه الله اكتفى بهذه الأربعة فقط، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. والعلماء ومنهم ابن مالك وغيره من شراح الألفية يزيدون هذه العلامات إلى أكثر من ذلك. يقول ابن مالك رحمه الله في هذا: بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز الحصل، أي أن الاسم يتميز عن غيره بهذه العلامات الخمس، وهي الجر والتنوين والنداء والأل، أي الألف واللام والإسناد. ومن العلماء من يزيد علامات أخرى أيضا كالتصغير ونحوه. نقف مع العلامات التي ذكرها ابن ناجي الروم وهي بدأها أولا بالخفض. الخفض ماذا يراد به؟ الخفض يراد به الجر، والجر والخفض مصطلحان مترادفان، إلا أن الخفض مصطلح كوفي والجر مصطلح بصري، ولأن نحو البصريين أشهر وكتبهم أكثر انتشارا فإن مصطلح الجر هو المصطلح المشهور والمتداول، ولا مشاحة في الاصطلاح، لك أن تسميه بالجر ولك أن تسميه بالخفض. فالاسم من علاماته التي يعرف بها أن يقبل الجر. ما معنى قبوله للجر؟ قبوله للجر هو أن تظهر عليه علامة الجر. علامة الجر الأصلية ما هي؟ علامة الجر الأصلية هي الكسرة. فأي كلمة رأيتها مجرورة ورأيت الكسرة ظاهرة على آخرها فاحكم عليها بأنها اسم، لأن الجر وهو الكسر لا يدخل الأفعال ولا يدخل الحروف. والجر أو الخفض يراد به ظهور علامة الجر، سواء كانت هذه العلامة أصلية وهي الكسرة أو كانت علامة فرعية. فأنت حينما تقول مثلا صليت مع المسلمين، فالمسلمين هنا اسم، ما الذي دلك على اسميته؟ دل على اسميته أمور منها أنه ظهرت عليه علامة الجر وهي الياء. فالخفض أو الجر هو ظهور علامة الجر سواء كانت أصلية وهي الكسرة أو كانت فرعية وهي الياء في جمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الستة وغير ذلك مما سيأتي. العلامة الثانية التنوين. فالكلمة التي تقبل التنوين هي اسم وليست فعلا ولا حرفا، لأن الأفعال والحروف لا تقبل التنوين. ما المراد بالتنوين؟ المراد بالتنوين هو هذه النون الساكنة التي تلحق آخر الكلمة أو آخر الاسم لأنها خاصة به لفظا لا خطا. أنت تنطق نون حينما تقول هذا محمد، تنطقها نونا لكنك لا تكتبها. هذه النون التي تنطق باللسان ولا تكتب في الخط هي التي تسمى بالتنوين. أي كلمة قبلت التنوين ظهور التنوين على آخرها فإنها تكون اسما ولا تكون فعلا ولا حرفا. جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. والعلامة الثالثة هي دخول الألف واللام. دخول الألف واللام أو دخول ال إن شئت بأنواعها. فالألف واللام أيضا من خصائص الأسماء ولا يمكن أن يدخل، لأن المراد منها التعريف. المراد الأصل في الألف واللام أنها للتعريف، والتعريف والتنكير إنما هو من خصائص الأسماء. فالأفعال والحروف لا توصف بالتعريف والتنكير، وإنما الذي يوصف بالتعريف والتنكير هو الأسماء. فدخول الألف واللام على كلمة من الكلمات مؤذن ومشعر بأنها اسم وليست فعلا ولا حرفا. والعلامة الثالثة حروف الخفض. وهذه العلامة المؤلف أفردها وغيره من العلماء يقولون الجر ويكتفون بذلك، أو يقولون الخفض ويكتفون بذلك، لأن المراد بالخفض أو بالجر هو إما ظهور علامة الجر أو قبول الكلمة لأن تكون مجرورة. طيب حينما قال جاء بالخفض على أنه علامة أو الجر، وجاء بحروف الجر على أنها علامة، هل يمكن أن يأتي الجر من غير حروف الجر؟ الواقع أن الجر يمكن أن يأتي من غير حروف الجر. فمعنى ذلك أن الكلمة إذا دخلت عليها حروف الجر، إذا قبلت واحدا من حروف الجر حكمنا عليها بأنها اسم. وأيضا إذا ظهر عليها علامة الجر وهي الكسرة أو غيرها من العلامات الفرعية وهي الياء أو نحو ذلك دون أن تسبق بحرف الجر يحكم عليها بأنها اسم، وقد تظهر علامة الجر أو تظهر علامة الجر دون أن يدخل حرف الجر في حالات منها الإضافة. فالمجرور بالإضافة يكون مجرورا وإن لم يدخل عليه حرف الجر. كذلك المجرور بالتبعية، يعني الذي يقع نعت أو توكيد أو معطوف بعطف بيان أو عطف نسق أو بدل، هذه كلها قد تكون مجرورة وإن لم يدخل عليها حرف الجر. فإذا دخول حرف الجر يعد علامة، وظهور علامة الجر يعد علامة أيضا. من العلامات كما ذكرت لكم النداء، وهو دخول حرف النداء على الكلمة، فالأفعال لا يمكن أن تنادى، لأن النداء ما هو؟ النداء هو طلب الإقبال، حينما تقول يا محمد يا علي، طلب الإقبال لا يتصور إلا ممن يمكن أن يقدر على ذلك، وعادة لا يمكن لا يقدر على ذلك إلا الأسماء التي هي في الواقع سمي بها من يعقل. فالاسم إذن من علاماته دخول حرف النداء. كذلك التصغير بمثل طالب طويلب درهم دريهم ونحو ذلك، فإن الأفعال لا تصغر ولا عبرة بالخلاف فيما يتعلق بأفعال التعجب وأنه فعل وأنه يصغر، فهو أمر يخصه وحده، لكن التصغير في الواقع من خصائص الأسماء، وأي كلمة قبلت التصغير يحكم عليها بأنها اسم. نعم، التعجب مثل ما أحسنه، فعل التعجب هو فعل في الواقع، ومن العلماء من قال إنه اسم محتجين بأنه يصغر فيقال ما أميلحه ما أحيسنه ونحو ذلك، وهذه قضية ينفرد بها أفعل التعجب، ولا يمكن أن تخرج هذه القاعدة عن عمومها. هذه العلامات التي يعرف بها الاسم ليس المراد منها أنها تأتي مجتمعا، فإنه لا يمكن اجتماعها بحال، قد يجتمع عدد كبير منها لكنها جميعا لا تجتمع. ومن العلامات التي لا يمكن أن تجتمع التنوين والألف واللام، فإن التنوين لا يمكن أن يجتمع مع الإضافة ولا يمكن أن يجتمع مع الألف واللام، فأنت حينما تقول هذا طالب يكون كلمة طالب اسم لأنه دخلها التنوين، فإذا أدخلت عليها الألف واللام قلت هذا الطالب، يذهب التنوين ولا يجتمع مع الألف واللام. فالحاصل أن هذه العلامات يكفي علامة واحدة منها فقط في أي كلمة لنعرف منها أن هذه العلامة اسم. وإذا جاء معك كلمة واشتبه عليك هل هي اسم أو فعل، وهذا يكون كثيرا في بعض أسماء الأفعال وفي بعض المصادر، فإن بعض المبتدئين يلتبس عليه هل هذه الكلمة اسم أو فعل. وكثيرا ما نرى في كتابات بعض الطلاب في الاختبارات حينما يأتي معه بعض المصادر أو بعض أسماء الأفعال يحكم عليها بأنها فعل. إذا أشكل عليك كلمة من الكلمات فحاول أن تطبق عليها هذه العلامات، فهذه العلامات ما وضعت في الأصل إلا لكي تفرق بها أو بواسطتها بين الأسماء والأفعال والحروف. فأي كلمة طبقت عليها هذه العلامات وقبلت واحدة منها فاحكم عليها بأنها اسم وأنت مطمئن حينئذ، حتى ولو لم تكن مقتنعا من ذلك. حروف الخفض وحروف الجر عدها وذكر منها من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، ثم حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والواقع أن هذه بعض حروف الجر وليست حروف الجر. حروف الجر حينما يتحدث عنها العلماء بالتفصيل في باب حروف الجر يوصلونها إلى 20 حرفا، والذي ذكره المؤلف منها هو المشهور والمتفق عليه. حروف الجر لا نريد هنا أن نسترسل في المعاني أو في معانيها، لأن بعضها له 10 معاني وبعضها له 12 معنى وما إلى ذلك، فلا نريد أن نفصل فيها. أولها من، ومن المشهور فيها المشهور في معانيها أنها تأتي لابتداء الغاية وهو من أشهر معانيها، وإلى تأتي لانتهاء الغاية وهو من أشهر معانيها. وطبعا ابتداء الغاية وانتهاء الغاية كما إذا قلت خرجت من البيت إلى المسجد، فبداية الخروج البيت ونهايته المسجد. وعن ويراد بها المجاوزة، كما إذا قلت رميت عن القوس فرميت السهم عن القوس، فالسهم حينئذ جاوز القوس فسميت بالمجاوزة. وعلى لها عدة معاني، أشهرها أو معناها الأصلي هو الاستعلاء. وضعت الكأس على المنبدة أي فوق المنبدة. وفي ولها عدة معاني أيضا، وأشهر معانيها هو الظرفية، جلسنا في المسجد أي في داخل المسجد. ورب ولها معاني من أشهر معانيها التقليل، وأيضا ضده وهو التكثير حسب السياق. والباء، الباء لها معاني منها الإلصاق، كتبت بالقلم أي ألصقت يدي بالقلم عند الكتابة، والسببية أيضا. والكاف، وأظهر معاني الكاف وأشهرها هو التشبيه. واللام أيضا ولها عدة معاني تزيد على 10، ومن أشهر معانيها الملك وشبه الملك والاستحقاق ونحو ذلك. القسم الثاني من أقسام الكلام أو من أقسام الكلمة هو الفعل. الفعل أيضا هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها مقترن بزمن، يعني مقترن بزمن ماضي وهو الفعل الماضي، أو حاضر ومستقبل وهو الفعل المضارع، أو مقترن بطلب الفعل بعده في الحال وهو فعل الأمر. الفعل أنواعه 3 كما تعلمون، وهي الأنواع المشهورة: الفعل الماضي والمضارع والأمر. وقال المؤلف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والواقع أن هذه علامة للفعل بصفة عامة، لكنك لو حاولت أن تفرد كل فعل على حدة وأن تبحث عن علامة كل فعل من هذه الأفعال فإنك تحتاج إلى تفصيل أكثر. فمن ما نوع الفعل الذي يعرف بقد؟ يقول: والفعل يعرف بقد. ما الفعل الذي يعرف بقد؟ نعم، الفعل الماضي، وكذلك أيضا الفعل المضارع. فعل الماضي تقول: قد حضر محمد، والفعل المضارع أيضا: قد يحضر محمد. فقد هذه تدخل على فعلين وهما الفعل الماضي والمضارع. والسين وسوف، السين وسوف هل يدخلان على فعل واحد أو على 2 أو على 3؟ السين أو سوف علامة لنوع واحد من أنواع الفعل وهو الفعل المضارع. السين وسوف علامة للفعل المضارع فقط. هذا إعلان يبدو أحد الإخوة أغلق عليه الطريق بسيارة جيمس موديل 80 رقم اللوحة من اليسار 6792 89. فالرجاء من صاحبها للسيارة أبعدها عن مخرج السيارات وموقع السيارة غرب المسجد. العلامة التي ذكرها للفعل هي الأولى هي قد، وهذه تصلح للماضي وللمضارع. والعلامة الثانية هي السين وسوف، وهاتان العلامتان خاصتان بالفعل المضارع فقط، وتسمى حروف التنفيذ. وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة علامة لأي نوع من أنواع الأفعال؟ علامة للفعل الماضي فقط. تاء التأنيث الساكنة علامة للفعل الماضي فقط، مثل قامت وخرجت ودخلت ونحو ذلك. إذا اكتفى رحمه الله بهذه العلامات الثلاث، وهي قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. هذه العلامات تصلح علامة للفعل بصفة عامة، لكننا لو أردنا أن نميز كل فعل على حدة لوجدنا أن هذه العلامات غير كافية. بقي عندنا فعل الأمر لم يذكر له علامة هنا. علامة فعل الأمر ما هي؟ علامة فعل الأمر مركبة أو مكونة من شيئين لا بد من اجتماعهما معا. الأول هو الدلالة على الطلب، أي الدلالة على الأمر. والثاني قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد. الكلمة التي تدل على الأمر وهو الطلب وتقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد، هذه بلا شك فعل أمر وليست أي شيء آخر. كما إذا قلت مثلا اذهبي اكتبي أو اكتبن يا محمد، اذهبن يا علي، فالكلمة التي تدل على الأمر والطلب وتقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد هذه هي فعل الأمر. أما الفعل المضارع فمن علاماته أيضا غير ما ذكر، وذكر له السين وسوف، من علاماته أيضا لم وغيرها من الجوازم. لم لا تدخل على أي نوع من أنواع الكلام والكلمات، لا الأسماء ولا الأفعال، إلا على الفعل المضارع فقط. والفعل الماضي أيضا يعرف ليس بتاء التأنيث الساكنة فقط، وإنما لك أن تقول يعرف بإحدى التائين، والمراد بذلك تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل المتحركة. تاء الفاعل المتحركة سواء كانت للمتكلم مثل كتبت، أو كانت للمخاطب مثل كتبت، أو كانت للمخاطبة مثل كتبت، هذه التاء التي تسمى تاء الفاعل المتحركة هذه علامة من علامات الفعل الماضي. ولذلك قال مالك رحمه الله: وماضي الأفعال بالتاء مذ، أي ميز الفعل الماضي بالتاء، لم يقيدها لأنه يريد أن تشمل التاءين، يريد أن تشمل تاء التأنيث الساكنة مثل قامت، وتاء الفاعل المتحركة مثل قمت وقمت وقمت. النوع الثالث من أنواع الكلمة هو الحرف، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذن لو قيل لك ما علامة الحرف، نحن عرفنا الآن أن للاسم 4 علامات أو أكثر، وعرفنا أن للفعل 10 علامات، لكل نوع من أنواعه علامة أو علامتان. الحرف ما علامته؟ الحرف علامته في الواقع علامة عدمية وليست وجودية. علامة الأسماء والأفعال أن يوجد فيها علامة، أما علامة الحرف أن تنعدم فيه العلامة، أي أن تنعدم فيه علامات الأسماء وعلامات الأفعال. فالكلمة التي لا تقبل شيئا من علامات الأسماء ولا تقبل شيئا من علامات الأفعال هي النوع الثالث من أنواع الكلمة، وهو الحرف، لأنه لا رابع عندنا، إما اسم وله علامات أو فعل وله علامات أو حرف، وهو ما لا يقبل شيئا من هذه العلامات. طبعا الحروف أنواع كثيرة، منها الحروف الخاصة بالأسماء وهي حروف الجر من وإلى وعن وعلى ونحو ذلك، ومنها الحروف الخاصة بالأفعال وهي الجوازم والنواصب وما إليها، ومنها الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال مثل هل الاستفهامية وغيرها من الحروف غير العاملة. وتلاحظون أن الحروف الخاصة تعمل، الحروف الخاصة بالأسماء تعمل الجر في الأسماء، والحروف الخاصة بالأفعال تعمل النص في الأفعال أو الجزم فيها. أما الحروف المشتركة فلأنها مشتركة فإنها لا في الغالب أنها لا تعمل سواء دخلت على الأفعال أو على الأسماء. هذا ما يتعلق بأنواع الكلام الثلاثة وتعريف وعلامة كل نوع من هذه العلامة من هذه الأنواع الثلاثة. أظن أن الأمر إن شاء الله واضح في هذا. قبل الإعراب باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. أولا إذا قلنا الإعراب، ما الذي يقابل الإعراب؟ يقابله البناء. وتعريف الإعراب ما هو؟ الإعراب هو تغير أواخر الكلمات بتغير العوامل الداخلة عليها أو باختلاف العوامل الداخلة عليها. وليس المراد بتغير أواخر الكلمات أن الحرف الأخير هو الذي يتغير، وإنما الواقع تغير حركة، الصحيح أنه تغير حركة أواخر الكلمات. فكلمة تغير أواخر الكلمات إنما هو تعبير فيه تجاوز وتسامح لأنه واضح، والدقة في ذلك أن نقول إن الإعراب هو تغير الحركة، حركة أواخر الكلمات بسبب تغير العوامل الداخل عليها، لأن العوامل كما تعلمون متنوعة، فمنها ما يطلب فاعلا، ومنها ما يطلب مفعولا، ومنها ما يطلب مجرورا. فالاسم المعرب إذن هو الذي يتغير حركة آخره عندما تتغير هذه العوامل الداخلة عليه. فكلمة محمد مثلا بحسب ما قبلها من العوامل يمكن أن تحرك، فإن وضعت قبلها فعلا فقط وجعلتها فاعلا له قلت قام محمد بالرفع، فإن وضعت قبلها فعلا وفاعلا وجعلتها مفعولا قلت رأيت محمدا بالنصب، فإن سبقتها بحرف جر أو نحو ذلك أو بإضافة فإنها تكون مجرورة، تقول مررت بمحمد أو هذا كتاب محمد. فالكلمة التي يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها هذه الكلمة تسمى معربة. المؤلف قال في آخر تعريفه لفظا أو تقديرا. ما المراد بكلمة لفظا أو تقديرا؟ المراد بذلك أن تغير أواخر الكلمات تارة يكون تغيرا في اللفظ ظاهرا، كمحمد فإنها تكون محمد ومحمدا ومحمد، وتارة يكون هذا التغير تغير تقديري فقط لا يظهر، وذلك في الأسماء المختومة بالألف أو بالياء. فالأسماء المختومة بالألف وسمى الأسماء المقصورة مثل الفتى ومصطفى ومستشفى ونحو ذلك، هذه أسماء معربة ويتغير آخرها بالتغير العوامل الداخلة عليها، لكن هذا التغير تغير تقديري لمانع يمنع من ظهوره. تقول جاء محمد بالرفع، وتقول جاء الفتى، وتقول رأيت محمدا ورأيت الفتى، ومررت بمحمد ومررت بالفتى، كلاهما اسم معرب، لكن محمد آخره يتغير تغيرا ظاهرا لفظيا، وأما الفتى فإن آخره يتغير تغيرا تقديريا فقط. فحينما تأتي للإعراب تقول محمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وتقول جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، لكنها منع من ظهورها التعذر. ما معنى التعذر؟ التعذر هو الامتناع والاستحالة، أي أنه يستحيل أن تنطق الضمة على الألف، لو حاولت أن تظهر الضمة على الألف في الفتى لا تستطيع. وكذلك أيضا مما يكون الإعراب فيه تقديريا أيضا الأسماء المنقوصة، وهي التي آخرها ياء، فتقول جاء القاضي ورأيت القاضية ومررت بالقاضي. إلا أن الفرق بين الأسماء المقصورة التي آخرها ألف والأسماء المنقوصة التي آخرها ياء أن الحركة لا تظهر على الأسماء المقصورة للتعذر والاستحالة، أما الحركة فإنها تختفي في الأسماء المنقوصة بسبب الثقل وليس بسبب التعذر، يعني أنك تستطيع أن تنطق بها لكنها ثقيلة، فلما استثقلت أبعدت. تستطيع أن تقول جاء القاضي بالرفع وتظهر الضمة لكنها ثقيلة، ولذلك فإن الفتحة لأنها خفيفة تظهر في الاسم المنقوص، فتقول رأيت القاضية بدون ثقل أو تعذر. الإعراب إذن هو تغير آخر الكلمة أو تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة تغيرا لفظيا في الأسماء الصحيحة الآخر، أو تغيرا تقديريا في الأسماء المعتلة الآخر. والمراد بالأسماء المعتلة الآخر هي التي تختفي فيها الحركة للتعذر وذلك في الأسماء المقصورة، أو للثقل وذلك في الأسماء المنقوصة، أو لما يسمونه اشتغال المحل أو انشغال المحل بحركة المناسبة وذلك في الأسماء المختومة بياء المتكلم. بمثل كتابي، أقول هذا كتابي، رأيت كتابي، قرأت في كتابي. حينما تأتي لتعرب فتقول كتابي اسم المرفوع بضمة مقدرة على الباء منع، فالاسم المختوم أو المتصل بياء المتكلم يلزم صورة واحدة وتقدر عليه حركات الإعراب الثلاث، وهي الرفع والنصب والجر، لأن محل الحركة وهو آخر الكلمة قبل ياء المتكلم شغل بحركة جيء بها لمناسبة ياء المتكلم، فياء المتكلم كما تعلمون تناسبها الكثرة، فهذه الكثرة جاءت لتناسب الياء فشغلت المحل عن أن تظهر عليه الضمة وهي ضمة الفاعل، أو الفتحة وهي التي في المفعول، أو الكثرة التي يؤتى بها للجر. فإذا الإعراب التقديري هو الذي يكون مقدرا على أواخر الكلمات حينما تكون مختومة بحرف علة. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هو لم يتعرض رحمه الله للبناء، لكن البناء تستطيع أن تأخذ تعريفه من تعريف الإعراب لأنه مقابل له. فكما أن الإعراب تغير أواخر الكلمات بتغير العوامل الداخلة عليها، فإن البناء ما هو؟ هو لزوم أواخر الكلمة حركة واحدة وعدم تغيرها بتغير العوامل الداخلة عليها. البناء هو لزوم آخر الكلمة المبنية بصورة واحدة أو حركة واحدة وعدم تأثرها بالعوامل الداخلة عليها. فالاسم المبني يلزم هذه الحالة ولا يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه ولا يتأثر بها حينئذ، وحركته حسب حاله، إما أن يكون مبنيا على الضم مثل كلمة حيث، أو أن يكون مبنيا على الكسر مثل كلمة هؤلاء، أو أن يكون مبنيا على السكون مثل كلمة من وكم ونحو ذلك. فهذه كلها أسماء مبنية وآخرها يلزم صورة واحدة ولا يتأثر بالعوامل الداخلة عليه. الإعراب أقسامه أربعة، وهي رفع ونصب وخفض وجزم. طبعا المؤلف ملتزم بالمصطلح الكوفي وهو الخفض، وأنه يستعمله ولم يرد عنده استعمال كلمة الجر. فأقسام الإعراب أربعة، وهي الرفع والنصب والخفض والجزم. ولو جئنا للبناء لوجدنا أن أقسامه أيضا أربعة، وهي الأربعة المقابلة لهذه. فالرفع في الإعراب يقابله في البناء الضم، والنصب في الإعراب يقابله في البناء الفتح، والخفض أو الجر في الإعراب يقابله في البناء الكسر، والجزم في الإعراب يقابله في البناء السكون. فأنت في الإعراب تقول محمد اسم مرفوع، ولكن كلمة حيث لأنها مبنية لو قلت إنها اسم مرفوع لكان كلاما خطأ وليس صحيحا، لأن الرفع مصطلح خاص بالإعراب. فإذا جئت للبناء تستخدم المصطلح الذي يقابله وهو الضم، فتقول محمد اسم مرفوع وحيث اسم مبني على الضم، وتقول وأيضا محمد اسم مرفوع ومنذ اسم مبني على الضم، وتقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، وتقول مررت بمحمد. فمحمد اسم مجرور أو اسم مخفوض حسب مصطلح المؤلف، وتقول في هؤلاء هؤلاء اسم مبني على الكسر. فمصطلحات الإعراب أو أقسامه إن شئت أربعة، وهي الرفع والنصب والجر أو الخفض والجزم، ومصطلحات البناء أربعة وهي تقابلها، وهي الضم والفتح والكسر والسكون. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وحينما تحدث عن أقسام الإعراب تحدث عن أنها تتقاسمها الأفعال والأسماء، فالأسماء لها منها ثلاثة والأفعال لها منها أيضا مثل ذلك، فللأسماء الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. لكنه لم يتحدث عن الحروف، فلماذا ألقاب الإعراب أو مصطلحات الإعراب أو أقسام الإعراب هذه الأربعة لماذا تقاسمتها الأفعال والأسماء ولم يكن للحروف منها نصيب؟ نعم، السبب في ذلك أن الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية ولا حظ لها في الإعراب، ولذلك فإن الإعراب من خصائص الأفعال والأسماء فقط، وألقاب الإعراب أو مصطلحاته تتقاسمها الأسماء والأفعال. فالألقاب الأربعة، الأسماء تأخذ الألقاب الأربعة ما عدا الجزم، فإن الأسماء لا تجزم، والأفعال تأخذ الأربعة ما عدا الجر، فإن الجر كما تقدم قبل قليل علامة من علامات الأسماء ولا يدخل في الأفعال. ولذلك قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، محمد ومحمدا وبمحمد، ولا جزم فيها. وللأسماء تبنى على السكون مثل من وكم، لكنها لا تجزم في حالة الإعراب، لأن الجزم مصطلح إعرابي خاص بالأفعال، أما البناء على السكون فإنه يدخل في الأسماء، لكننا الآن نتحدث عن ألقاب الإعراب ومصطلحاته. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، فالجر أيضا لا يدخل في الأفعال لأنه من خصائص الأسماء. نترك الوقت الباقي لبعض الأوراق والأسئلة، وهنا ورقة تمنيت أنني قرأتها في البداية ولكن إن شاء الله سأراعيها في الدروس القادمة. يقول أرجو أن تهدئ من سرعتك في الكلام حتى نفهم ونحاول أن نستفيد، ويرجو على أو يطالب بذكر بعض التعريفات. الواقع أنني أريد أود أن أستفيد في بعض التعريفات، لكني حريص لأن مدة الدورة قليلة أن نمر على شرح هذا المثل الذي التزمنا به كاملا إن استطعنا وأعاننا الله على ذلك. فإن رأيتم أن نتوقف وأن نهدئ وندخل في بعض التعريفات فأخشى أن يطول بنا المقام ولا نصل إلى المراد. وهذا يقول حبذا لو كان هناك مراجعة سريعة تلخص ما تم شرحه في الدرس، وذلك في نهاية كل درس بإذن الله. هذا أيضا يلفت الانتباه إلى أمر جيد، وهو يقول إنك ذكرت في الإعراب تعريفه وتغيير أواخر الكلم، وأنت قلت لو أنها تغيير حركة أواخر الكلم، وهذا قد لا ينطبق على جمع المذكر السالم والمثنى وما إلى ذلك. هذا صحيح، الإعراب في الأسماء المفردة هو تغيير حركة آخر الكلمة، لكنه في هذا في الأسماء التي تعرب بالحركات. أما فيما في الأسماء التي تعرب بالحروف كالأسماء الستة وجمع المذكر السالم والمثنى وما إلى ذلك، فإنه تغيير آخر الكلمة فعلا، لأنها تارة تختم بواو ونون أو بألف ونون أو بياء ونون حسب حالها، وهذا صحيح. يقول ذكرتم بأن من علامات الاسم دخول ال بجميع أنواعها، فهل يدخل في ذلك ال الموصولة؟ وإذا كان كذلك فما هو القول في قول الشاعر ما أنت بالحكم الترضى حكومته؟ هذا البيت من شواهد شروح الألفية، وهو مشهور في كل شرح وقل أن يخلو منه، وأنا هنا حاولت أن لا يعني أستطرد إلى شرح ألفية ابن مالك، وإلا فإننا لو أردنا أن نخرج إلى ذلك فإنه قد يطول بنا المقام كثيرا، وقد شرحت هذا الكلام في درس سابق كان في مسجد الجامعة حينما كنت أشرح شرح أوضح المثالب. والاستقصاء في أنواع وفي الذي يدخل منها والذي لا يدخل وفي علامات الاسم كاملة وتفصيلاتها ثم الدخول في التنوين وأنواعها الأربعة تنوين العوض والتنوين التمكين والمقابلة والعوض ثم الترنم والغالي وما إلى ذلك يخرجنا عن الالتزام بهذا المثل. فالقصد في هذه الدورة المكثفة اليسيرة أن نحاول أن نشرح هذا المثل فقط وأن نلتزم به، وليس القصد من ذلك هو أن نعلم النحو كله. فالنحو لا يمكن أن يعلم في 3 أسابيع ويدرس في الكلية في 4 سنوات ولا يصل فيه الإنسان إلا إلى 3/4 أبوابه أو إلى النصف أحيانا. فليس من شأننا في هذا أن نستفيض في كل شيء، وإلا فإن العلماء في أنواع أل تحدثوا عنها وقالوا إنه يستثنى من ذلك أل الموصولة لأنها تدخل على الأفعال، ولكن العبرة في هذا كله إنما هو بالغالب وبالكثير. فأيضا لو جئت إلى قضية علامة الفعل الماضي وهي التاء والجر ودخول حرف الجر لجئت إلى نعمة وبئسة، وقول العرب والله ما هي بنعمة الولد نعمة السير على بئسة العير وما إلى ذلك. فإننا إذا أردنا أن ندخل في الاستثناءات ونفصل بذلك سيطول بنا المقام، وإنما المراد هنا ذكر العلامات التي هي في الغالب علامات الأسماء. فالجر في الغالب أنه علامة للأسماء، ولا يضر أن العرب لها شاهد أو شاهدين دخل فيها حرف الجر على فعل، وأل علامة من علامات الأسماء، ولا يضر أن تكون دخلت في شاهد نحوي على فعل ونحو ذلك، والتصغير علامة من علامات الأسماء، ولا يضر أنه صغر فعل التعجب أو نحو ذلك. العبرة عندنا هنا بالعموم وبالقواعد العامة، وأما التفصيلات وذكر الشواذ لكل قاعدة فهذا لو أردنا أن نأخذ به لا طال بنا المقام، ولا ما استطعنا أن نقرر قاعدة تقريرا كاملا. وأيضا السائل يقول يتحدث عن أل وأنها ذكرتم أنها علامة بأنواعها وما إلى ذلك. أنواع أل المشهورة هي أل التي للتعريف، وأل التي للتعريف أغلبها هي التي للعهد، سواء كان هذا العهد هو العهد الذهني أو العهد الذكري أو العهد الحضوري. فالعهد الذكري مثلا كما إذا ذكرت كلمة ثم جئت بأل بعد ذلك إشارة إلى هذه الكلمة، كما إذا قلت مررت برجل فأعجبني الرجل، أل هنا للعهد الذكري. وكما في قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي الرسول الذي أرسل له، ومر في قوله أرسلنا إلى فرعون رسولا. والعهد الذهني أيضا هو أن يحيلك إلى معهود في ذهنك ومعروف، كما في قوله تعالى ذلك الكتاب، الكتاب أي القرآن الذي معروف في أذهان جميع المسلمين المخاطبين. والعهد الحضوري كما في قوله يستشهدون عليه بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي هذا اليوم الذي أنتم فيه وهو يوم الجمعة يوم عرفة الذي نزلت فيه هذه الآية. وكما قلت لكم أيضا يعني أنا تعمدت ترك التفصيل لأن المراد نحن الآن لسنا بصدد الحديث عن أل وأقسام أل، وإنما بصدد الحديث عن علامات الاسم. يكفي أن نقول بأن الاسم أي كلمة تدخل عليها أل أيا كانت فهي اسم. وتفصيل أنواع أل قد يرد في باب خاص وهو باب المعرف بأل. سائل يسأل عن ما الفرق بين مثل الرومية وملحة الإعراب وأيهما أجدر بالحفظ، وأيضا ما رأي فضيلتكم في حفظ الألفية والاكتفاء بها عن غيرها. لا شك بأن الألفية من أنفع المتون وأجمعها، وأن حفظ الألفية إذا كان الإنسان يعني يريد أن يحفظ مثلا واحدا وعنده القدرة على حفظ مثل الألفية فأنا أوصيه بذلك وليستعن بالله، فإنه إذا حفظ مثل الألفية باستطاعته أن يقرأ أي شرح من شروحها ويجد الأمر ميسرا، وسيستطيع أن يمسك بتفاصيل هذا الشرح ما دام ممسكا بمفاتيحه وهي أبيات الألفية. فأبيات الألفية من المتون التي يوصى بحفظها والتي كان العلماء يحفظونها ويتواصون بحفظها. أما الطريقة المثلى في الحفظ فالواقع أن كل إنسان له أسلوبه في الحفظ وله الإمكانيات والقدرات على ذلك، لكن وقت الفجر لا شك بأنه من أنجع الأوقات وأفضلها للحفظ، ولأن الذهن فيه حي متوقد ومستيقظ وفيه صفاء ونقاء، فهو من أفضل الأوقات التي تعين على ذلك. وإن كانت أوضاع الناس بكل أسف والأوضاع الاجتماعية، وهذا الليل الذي يضيع جله أو أكثره قد يفوت مثل هذه الفرص بكل أسف. ما رأيكم في إلقاء درس أسبوعي بعد الدورة؟ عندي إن شاء الله نية، أسأل الله أن يعينني على تحقيقها مع بداية الفصل، أن يكون هناك درس أسبوعي في هذا المسجد بإذن الله. حبذا لو كان هناك مناقشة مع بداية كل درس، سأحاول إن شاء الله في بداية كل درس أن ألخص تلخيصا موجزا ما مر في الدرس الذي قبله. أما قضية المناقشة والحوار فأظن أنها يعني فيها صعوبة لعدة أسباب، منها بعد الحاضرين عن مكبر الصوت وعدم سماع الصوت، وكذلك كثرة العدد، والتي نرجو أن تكون إن شاء الله في هذا المستوى كما ذكر فضيلة الشيخ كل يوم. نرجو أن تعيد التعريف وما إلى ذلك والأمور المهمة مرها ومرتين، هذا إن شاء الله سيحصل بإذن الله. الدرس الأول عادة يعد مثل التجربة، ويكون أثناء الدرس فيه طرفة أو نحو ذلك نحوية لكان حسنا، عندما يكون هناك شيء يأتي عفوا هكذا في المناسبة لن نترك إن شاء الله. الحرف دائما مبني، فما قولك في توجيه كلام ابن مالك في الألفية؟ والحرف منه معرب ومبني لشبه من الحروف المبني. الواقع أنه لم يقل الحرف، ابن مالك قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المبني، هذه طبعة من طبعات الألفية لم أطلع عليها.
الآن إليكم الدرس الذي يليه.
ومع درس النحو الذي نشرح فيه مستعينين بالله مثل المقدمة الآية الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الهادي المغربي المعروف بن هادي الروم. ولقد بدأنا مستعينين بالله في يوم أمس بالدخول في شرح هذا المثل، ولعلنا بالأمس أعطينا جرعة كبيرة كانت كما سمعت وكما بلغني من بعض الإخوة الحاضرين أكبر مما ينبغي أن يقدم في مثل هذا الدرس، ولا أدري فلربما كان حضور ذلك العدد الكبير وكانت تلك البداية الناجحة الموفقة لهذه الدورة أعطت شيئا من الفرح والسرور والنشوة، فكان ما حصل. ولكني إن شاء الله تعالى ابتداء من هذا الدرس أعدكم حسب رغبتكم بأن نسير سيرا بطيئا ليس متعجلا، نحاول فيه أن نكثر من ضرب الأمثلة ومن الوقفات ومن التكرار ومن التأني عند الحديث. ومن أصعب الأمور التي يواجهها المدرس والشارح لمثل هذا المثل هي الرغبة في الإيجاز، فالرغبة في الإيجاز أشد صعوبة من الاسترسال والإثناب، لأن الإثناب والاسترسال يعطيك مجالا لأن تقول كل ما يخطر على بالك في المسألة، أما الإيجاز فإنك مطالب بأن تنتقي من الأمور التي أمامك الأنسب والأيسر والأسهل والأنسب للمقام، ومن هنا تأتي الصعوبة في الإيجاز. أيها الإخوة، أود أن تعلموا أننا هنا لسنا بصدد شرح أبواب النحو الشرح الوافي الكافي، ففي الباب الأول وهو ما يمكن أن يسمى بباب الكلام وما يتألف منه يحمل عدة مقدمات، ولسنا بصدد الإفاضة في هذا الحديث، فلهذه الإفاضة كتب كثيرة تحدثت عنها، وقد أخذت في شرح هذا الباب في الشريط الأول من شرحي لكتاب أوضح المسالك لابن هشام. باستطاعة من أراد التوسع أن يعود إلى ذلك أو أن يعود إلى غيره من الكتب. ولذلك فنحن هنا رغبة في الإيجاز نلتزم التزاما بألا نخرج كثيرا عن عبارة هذا المثل الذي خصص لهذه الدورة ذات الأيام المحدودة. فإن رأيتم شيئا من الإيجاز فإنما هو الالتزام بهذا والرغبة في أن نحقق ما وعدنا به وما التزمنا به للإخوة القائمين على هذه الدورة، وهو محاولة إتمام هذا المثل بتمامه. بدأنا بالباب الأول وهو ما يتعلق بالكلام، وسأحاول أن أعيد بإيجاز بعض الأمور التي مرت في الدرس الماضي. بدأ الحديث بتعريف الكلام عند المؤلف، وهو بالطبع هو تعريفه عند النحاة، وقد عرفه رحمه الله بقوله: الكلام هو اللفظ المرتب المفيد بالوضع. فهذه الكلمات الأربع تدل على أنه لا بد للكلام لكي يكون كلاما في اصطلاح النحاة من تحقق هذه الشروط الأربعة. فأول الأمور أن يكون لفظا، فما دلت على المراد لكنه ليس بلفظ فإنه لا يسمى كلاما. المراد باللفظ ما هو؟ المراد باللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. اللفظ هو الصوت الذي يخرج من الفم واللسان بالطبع المشتمل على بعض الحروف. فلو كان صوتا بدون حروف لا يسمى لفظا، ولو كان أيضا دلالة بإشارة أو بإيماء أو بكتابة أو بأي أمر من الأمور التي يؤدى بها المراد وتؤدي إلى الفهم فإنه لا يمكن أن يسمى كلاما. فشرطه الأول اللفظ، أي أن يكون فيه صوت مشتمل على بعض الحروف. والشرط الثاني هو التركيب، والمراد بالتركيب هو التركيب الإسنادي الذي يحصل منه جملة مفيدة، وليس كل تركيب يؤدي كلاما. فالتركيب الإضافي مثلا مثل عبد الله وعبد الرحمن وغيرها من المركبات الإضافية، والتركيب المزجي كذلك مثل سيبويه وبعلبك ونصويه ونحو ذلك وغيره من التركيبات المزجية لا يعد كلاما. فالكلام إذن لا يعد كلاما إلا بتحقق شرطه الثاني وهو التركيب. والمراد بالتركيب أن يترتب من كلمتين فأكثر، أقل المركب كلمتان، فلا بد أن يترتب من كلمتين فأكثر، وأن يكون تركيبا إسناديا يحصل به جملة، يعني أن يسند به شيء إلى شيء، اسم إلى اسم أو اسم فعل إلى اسم أو نحو ذلك. وهذا الترتيب من جملتين سواء كان في اللفظ أو في التقدير أيضا، فحينما تقول مثلا محمد قائم، هذا كلام متركب من كلمتين وهو تركيب إسنادي فيه إسناد القيام إلى محمد، فهذا انطبق عليه شرط الكلام. ولو كان حتى في الظاهر مرتب من كلمة واحدة لكنه في التقدير وفي حقيقة الأمر مرتب من كلمتين فإنه أيضا ينطبق عليه الشرط، كأفعال الأمر مثلا. أفعال الأمر هي في الواقع مرتبة من كلمتين حينما تأمر شخصا بشيء، وهي تشتمل على الفعل وعلى فاعله المستتر فيه وجوبا. حينما تقول لشخص قم، فقم في ظاهرها مركبة من كلمة مكونة من كلمة واحدة، لكنها في حقيقة الأمر مكونة من كلمتين، لأن قم تحمل في مضمونها وفي داخلها الفاعل الذي هو الضمير المستتر وجوبا تقديره أنت. وابن مالك رحمه الله مثل لذلك بالسقم، قال: كلامنا لفظ مفيد كالسقم. استقم هنا في ظاهرها كما ترون كلمة واحدة، لكنها في الحقيقة مركبة من كلمتين. فإذا الشرط الثاني أو القيد الثاني هو التركيب، والتركيب أقله كلمتان ولا حدود لأكثره مهما كان. والكلمتان سواء كانت كلمتين في الظاهر والواقع أو كانت كلمتين في التقدير، وذلك مثل فعل الأمر أو مثل أيضا حينما يسألك شخص ويقول لك مثلا: أين محمد؟ فتقول له: حاضر، أو في البيت أو نحو ذلك. ففي البيت هنا مركبة من كلمتين ليس تركيب إسنادي، لكنها في الواقع مركبة تقديرا من كلمتين، لأن التقدير محمد في البيت، فالاستفهام والسؤال والعلم به أغناك عن إعادة اللفظ مرة ثانية. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث المفيد، لابد أن يكون لفظا مركبا مفيدا. فلو كان مركب من كلمتين أو أكثر إلى 20 أو 200 كلمة لكنه غير مفيد، أي أن المستمع ما زال مستشرفا ومتشوفا إلى ما يحقق له النتيجة، فإنه لا يسمى كلاما إلا أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. فمثلا إذا قلت قام محمد، هذا كلام مركب ومفيد. فإن قلت إن قام محمد، الكلام الآن مركب من 3 كلمات أيضا وليس من كلمتين، لكنه في الواقع ليس مفيدا لأن السامع ما زال ينتظر نتيجة هذا الأمر. فإن قلت إن جاء محمد ابن فلان ابن فلان الذي وعدناه بالأمس لكي نذهب إلى كذا وكذا ولم يأتي جواب إن حتى الآن، فإنه لا يعد كلام مفيد ولو كان مركب من كلام كثير. فلا بد إذن فيه من أن يكون مفيدا. القيد الرابع والأخير أو الشرط الرابع وهو الأخير هو قوله بالوضع. ما معنى كلمة بالوضع؟ كلمة بالوضع تحتمل معنيين، إما أن يكون المراد بالوضع العربي أي أنه باللسان العربي المفهوم المبين، لأننا نحن الآن لا نتحدث عن النحو في اللغات كلها، وإنما نتحدث عن النحو وعن الكلام في اللغة العربية. فالكلام في اللغة العربية الذي يبحثه علم النحو العربي هو ذلك الكلام الموضوع باللسان العربي. لكن لو خاطبنا تكلم معنا شخص بأي لغة أخرى بكلام مفيد، هذا يسمى كلاما في لغته صحيح، لكنه لا يسمى كلاما في لغتنا. والكلام في لغتنا هو المكون من اسم وفعل وحرف، لأنه ربما كان في اللغة الأخرى مكونا من غير ذلك. فهو كلمة بالوضع لا بد أن يكون باللسان العربي. وربما كان المراد من قوله بالوضع أن يكون أيضا المتكلم قاصدا الإفادة منه وقد وضعه ليدل على شيء معين في نفسه، وهذا ليخرج به مثلا كلام النائم. النائم قد يتكلم كلام كثير لكنه لم يقصد من كلامه هذا أن يقسم من حوله بشيء، ولم يضع هذا الكلام ليدل على عبارات معينة كهذيان النائم أو فاقد العقل أو السكران أو نحو ذلك، يخرج بقوله بالوضع. فالكلام إذن في اصطلاح النحويين الذي يبحثه علم النحو وجاء علم النحو لبحثه وبيانه هو ما تركب أو ما تحققت فيه هذه القيود أو الشروط الأربعة: اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذه واحدة. الثانية ننتقل إلى أقسام الكلام، والواقع أنها هي أقسام الكلمة، لأن الكلمة لا تخلو في اللغة العربية، الكلمة التي يتركب منها هذا الكلام لا تخلو من أن تكون أحد 3 أقسام، إما اسم أو فعل أو حرف. ما الدليل على ذلك؟ الدليل طبعا ليس دليلا من القرآن ولا من السنة، وإنما هو دليل من الاستقراء والتتبع. فالعلماء درسوا جاءوا أولا النحو كما تعلمون جاء بعد الكلام، يعني العرب تكلمت سنين طويلة قبل أن يأتي النحو، فجاء النحو ليقرر قواعد على شيء موجود. فأخذ بعض الناس يقول مثلا لماذا النحاة يتكلفون هذا التكلف، ولماذا يقولون هذا شاذ وهذا، ولماذا يتحكمون. النحاة في الواقع لم يأتوا بشيء من عندهم، وإنما جاءوا إلى كلام العرب وعماده ورأسه القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وما تقدم عليهما من كلام العرب شعره ونثره في جاهليتهم وإسلامهم، ونظروا في هذا الكلام واستقرأوه وجدوا أنه لا يخلو من أن يكون كل محتويات هذا الكلام إما اسم وإما فعل وإما حرف. ومنذ أن وضع النحو منذ 14 قرنا تقريبا لم يأتي شخص من العلماء أو من طلاب العلم ويقول إنني وجدت نوعا رابعا، وجدت في كتاب كذا كلمة لا يصلح أن تكون اسم ولا يصلح أن تكون فعل ولا يصلح أن تكون حرف. لم يحصل هذا حتى الآن، وهذا دليل يطمن على أن النتيجة التي توصلوا إليها أنها نتيجة صحيحة ومستقيمة. دليل حصر هذا الكلام في هذه الأنواع الثلاثة هو الاستقراء والتتبع كما ذكرت لكم. فالعلماء إنما حصروا هذا الكلام وبناء عليه صعدوا القواعد فقسموه إلى هذه الأقسام الثلاثة، وقالوا إن الكلمة التي تقع في أول الكلام تكون مرفوعة وتسمى مبتدأ، والتي تقع بعد الفعل تكون فاعل، والفاعل لابد أن يكون مرفوع لأنهم وجدوا العرب تكلمت هكذا. يخرج قاعدة مثال يأتيه المثال الشاذ فيقولون بأنه شاذ. الشذوذ الذي ذكروه ليس تحكما في اللغة، وإنما حكموا به ليسلم لهم ذلك الأصل الأصيل والجمع الكبير الذي حصلوا عليه. أقسامه ثلاثة، وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طبعا كما قلت لكم لا نريد أن نسترسل إلى الكلمة، فنقول الكلمة مثلا هذه مفرد، ما جمعها؟ جمعها كلام أو كلم. الواقع أن جمعها كلم. ما الفرق بين الكلام والكلم؟ الكلم اسم جنس جمعي واحده كلمة، واسم الجنس الجمعي ما هو؟ اسم الجنس الجمعي هو الاسم الذي إن كان بالتاء صار مفردا، وإن تجرد من التاء صار جمعا، مثل كلم وكلمة وبقر وبقرة وتمر وتمرة وما إلى ذلك. وما الفرق بين اسم الجمع وغيره من الجموع؟ يعني ممكن نخرج قليلا إلى فائدة، وهي أن الألفاظ التي تدل على الجمع في اللغة العربية خمسة أنواع، ثلاثة منها جموع وثلاثة منها أسماء جموع أو نحوها. الجموع الثلاثة معروفة عند الجميع لا إشكال فيها، وهي الجمع المذكر السالم والجمع المؤنث السالم وجمع التكثير، هذه معروفة. هناك نوعان آخران يمكن أن يدخل تحت جمع التكثير لأن بابه واسع، ويمكن أن يفردا لأنهما يتميزان بخصائص خاصة، وهما اسم الجمع واسم الجنس الجمعي. اسم الجمع ما هو؟ اسم الجمع هو الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه، مثل كلمة قوم تدل على الجمع لكن ليس لها مفرد من لفظها، وإنما مفردها رجل. مثل كلمة نساء تدل على الجمع أيضا لكنه ليس لها مفرد من لفظها، وإنما مفردها امرأة. وكلمة رهط ونحو ذلك. والنوع الثاني هو اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي هو الكلمة التي تدل على الجمع ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء في المفرد، إن دخلت عليه التاء صار مفرد، إن حذفت منه التاء صار جمع، وهو مثل كلم كلمة، تمر تمرة، عنب عنبة، بقر بقرة، شجر شجرة وما إلى ذلك. فالكلمة هي مفرد لكلمة وهو اسم جنس جمع. والكلمة أقسامها ثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى. الحرف ما معنى قول الحرف جاء لمعنى؟ أراد أن يخرج بذلك الحروف المقطعة التي ليس لها معاني. هو الآن لا يتحدث عن الحرف الذي هو الحرف الهجائي، لو كان يتحدث عنه لدخلت حروف الهجاء 28، لكنه يتحدث عن الحرف الذي يعد قسما ثالثا من أقسام الكلمة. الكلمة التي يتركب منها الكلام إما اسم أو فعل أو حرف. الحرف الذي هو القسيم الثالث الاسم والفعل هو الحرف الذي جاء لمعنى، ويراد به حروف الجر بكاملها، وحروف الاستفهام، وحروف التمني، وحروف الترجي، والجوازم والنواصب وما إلى ذلك. أي حرف يؤدي معنى فإنه حينئذ يعد حرفا اصطلاحيا، يعني هو الحرف الذي يشكل القسم الثالث من أقسام الكلمة. أما الحروف المقطعة التي لا تؤدي معنى فإنها ليست هي المرادة بهذا الكلام. انتقل بعد ذلك إلى أن يأخذ كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة بالحديث، ويبين لك كيف تعرف كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة. أنا الآن إذا عرفت أن الكلام يتكون من هذه الأقسام الثلاثة، فأريد ما إذا كنت مبتدئا أن أعرف كيف أميز بين الاسم والفعل والحرف. المؤلف طلبا للاختصار لم يعرف كل واحد من هذه، وإنما قال أريد أن أعطيك شيئا يغنيك عن التعريف، وهو العلامة. إذا عرفت علامته أغناك هذا عن تعريفه. فالأول منها هو الاسم. وإن شئتم تعريف الاسم، الاسم هو ما وضع لمسمى، هذا بالنسبة لتعريفه اللغوي. أما تعريفه الاصطلاحي فهو كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. الاسم هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. طبعا هذا التعريف ليس تعريفا يعني موحدا متفق عليه، يعني للعلماء أكثر من 6 إلى 7 تعريفات للاسم، لكن ليس المهم أن نخوض التعريفات، لأنك حتى لو لم تعرفه واكتفيت بعلامته لاستغنيت بذلك. فالاسم إذن هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. هذا القيد هو لم تقترن بزمن لنفرق بينه وبين الفعل، لأن الفعل كما سيأتي كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، وإن شئت واقترنت أيضا بحدث وزمن، لأن الفعل لا بد فيه من أمرين، من الحدث والزمن. لو كان فيه حدث فقط أي فعل لكان اسما، لأن المصدر هو ما دل على الحدث، لكن الفعل لا بد أن يكون فيه ذلك، وسآتي عليه بعد أن انتهي من الاسم. فالاسم إذن ما دل كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، وعلاماته كثيرة. اكتفى منها المؤلف رحمه الله بأربع علامات، وهذه العلامات الأربع التي ذكرها يتفق معه العلماء في 3 منها ويخالفونه في 1. فالعلامة الأولى هي الخفض، وكما ذكرت لكم بالأمس أن الخفض مرادف للجر وكلاهما سواء، إلا أن الخفض مصطلح صوفي والجر مصطلح بصري، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني كلاهما يؤدي المعنى، سواء سميته الخفض أو سميته الجر أو سميته ما شئت من ذلك، فالمعنى واحد والنتيجة واحدة. الخفض أو الجر هو علامة من علامات الاسم. ما المراد بالجر؟ المراد به هو قبول علامة الجر، قبول علامة الجر، وهي في الغالب العلامة الأصلية التي هي الكثرة. فالكلمة التي تقبل علامة الجر بأن تظهر على آخرها وهي الكثرة لا شك في أنها اسم، ولا ينازعها في ذلك لا الفعل ولا الحرف، لأن الأفعال لا تقبل الجر مطلقا، والحروف أيضا لا تقبل الجر. فالجر من خصائص الأسماء، فأي كلمة رأيتها مكسورة الآخر فإنك تحكم عليها حينئذ بأنها اسم. التركيز إنما يكون على العلامة الأصلية وهي الكسرة، أما العلامة الفرعية وهي الياء أو الواو والنون فإنه ربما نازعه فيها الفعل، لأن قولك المسلمون، قولك مررت بالمسلمين قد مخصوم بياء ونون، قد يشاركه فيها الفعل المضارع المقترن بياء المخاطبة حينما تقول أنت تذهبين. فالخطب إذن الذي يعد علامة من علامات الاسم ولا ينازع فيها يراد به ظهور علامة الجر الأصلية وهي الكسرة على آخر الكلمة، هذه هي العلامة الأولى. العلامة الثانية التنوين. التنوين ماذا يراد به؟ لا أحد فيكم لا يعرف التنوين، لكن يعني ربما لو قيل له ما تعريفه للاصطلاح بدقة ربما يعني لا يحسن أن يأتي به كاملا، لكن التنوين معروف بأنه الضمتان أو الفتحتان أو الكسرتان في آخر الكلمة. الكلمة التي تقبل هذا التنوين وهو الضمتان أو الفتحتان أو الكسرتان هي الاسم فقط، الفعل لا يمكن أن يأتي في آخره ضمتان أو فتحتان أو كسرتان، وكذلك الحرف. التنوين ما هو؟ هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة في اللفظ لا في الكتابة. التنوين هو النون الساكنة التي تلحق الآخر، طبعا النون الساكنة احترازا من أي نون متحركة، وكلمة تلحق الآخر احترازا من النون التي تأتي في الوسط وهي ساكنة، مثل النون مثلا في انطلق ينطلق، انكسر ينكسر، هذه لا علاقة لها بعلامات الاسم. فالنون الساكنة التي تلحق الآخر لفظا لابد أن تكون تلحقه في النطق فقط وليس في الكتابة، فإن لحقته في النطق وفي الكتابة لا تعد علامة من علامات الاسم ولا تعد تنوينا حينئذ، لأن كثيرة النون التي تلحق الآخر في مثلا النون في لبن، النون في لبن وفي لبن هذه ليست تنوين بأنها تثبت في الكتابة، فالنون التي تلحق الآخرة في اللفظ لا في الكتابة هي التنوين، لغير توكيد أيضا النون التي تلحق الآخر لفظا لا خطا لكنها للتوكيد، هذه ليست علامة من علامات الاسم، وإنما هي علامة من علامات الفعل، كما في قوله تعالى لنسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية هنا فيه نون ولحقت الآخر في اللفظ لا في الخط، لكنها لا تعد علامة من علامات الاسم لأنها دخلت على فعل مضارع، فهي علامة من علامات الفعل. فالتنوين الذي يعد علامة من علامات الاسم هو الشدتان أو الفتحتان أو الضمتان أو الكسرتان، واللتان يعبر عنهما بأنهما نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا لغير توكيد، وهي خاصة بالأسماء. العلامة الثالثة دخول الألف واللام، وإن سميتها الألف واللام فهذا صحيح، وإن سميتها أل فهذا صحيح، والأمر أيضا ربما يكون خلافا في ماذا تسمى، وهذا أمر ليس هذا محل تفصيله. الألف واللام هذه أيضا بأنواعها ما عدا الموصولة، حتى لا يعترض علينا الأخ الذي اعترض في الدرس الماضي، ألف الموصولة هذه قد قليلا أيضا قد تدخل على الفعل المضارع وهذا قليلا، ولكن دخولها الكثير إنما هو على الأسماء، فحينما تقول الألف واللام أو أل علامة من علامات الاسم وتطلق فإنك محق حينئذ من باب التغليب، لأن أل بأنواعها خاصة بالاسم، وأل الموصولة أيضا تكون خاصة بالاسم لكنها قد تدخل على الفعل قليلا، ومن ذلك قول الشاهد المشهور ما أنت للحكم التربى حكومته، دخلت أل على تربى وهي بمعنى الذي تقديره الذي تربى حكومته. فالعلامة الثالثة إذن هي دخول الألف واللام، فالألف واللام لا يمكن أن تدخل على ألف واللام بصفة عامة وباستثناء الموصولة إن شئت، لا يمكن أن تدخل بحال من الأحوال إلا على الأسماء، تقول الرجل الغلام الطالب الكتاب، ولو حاولت أن تدخلها على فعل أو حرف لما استطعت ذلك. العلامة الرابعة والأخيرة هي العلامة التي قلت لكم إنه ليست مسلمة للمؤلف وإن كانت صحيحة من باب التغليب أيضا، وهي دخول حروف الخطر، ولو استغنى بالجر أو الخطر كما فعل غيره ويشمل حينئذ علامة الجر ودخول حرف الجر لكانت صحيحا، لكنه أفرد دخول حرف الجر بكلام مستقل وهو في الواقع صحيح، لأن حروف الجر من خصائص الأسماء ولا تدخل على الأفعال ولا على الحروف، وإن كان قد سمع شيء من ذلك قليل، ولذلك ابن هشام رحمه الله حينما جاء لهذا قال إن الجر هو علامة الاسم وليس المراد به دخول حرف الجر، لأن حرف الجر قد يدخل على غير الأسماء، واستشهد لبعض الشواهد من ذلك قول الشاعر والله ما ليلي بنام صاحبه، والله ما ليلي بنام صاحبه، هنا في اللفظ كما ترون دخلت الباء وهي حرف جر على الفعل الماضي وهو نام، وإن كان العلماء الذين لا يرون ذلك يؤولونها ويقولون بأن الباء في الواقع لم تدخل على الفعل وإنما دخلت على اسم مقدر وتقديره بمقول فيه نام صاحبه، وكذلك حفظ أو سمع دخولها على الأفعال الجامدة أفعال المدح والذم كقولهم والله ما هي بنعم الولد، دخلت الباء على نعمة مع أن نعمة الراجع فعل كما سيأتي بدليل أنها تدخلها علامة الفعل الماضي وهي تاء التأنيث الساكنة نعمة المرأة هند مثلا، وكذلك سمع دخول حرف الجر على بئس كما في قول الآخر نعم السير على بئس العير، فدخلت أيضا على وهي حرف جر على بئس. فالحاصل أن قول المؤلف رحمه الله أو جعله العلامة الرابعة من علامات الاسم دخول حروف الجر أو حروف الخفض هي علامة صحيحة لكنها ليست مسلمة 100%، لأنها فيه يؤخذ أو لها بعض الاستثناءات اليسيرة، فإن أردنا أن نأخذ بالعموم والغالب فإن ذلك صحيح، وإن حروف الجر في الواقع
لا تدخل إلا على الأسماء ولا تدخل على الأفعال ولا على الحروف. هذه العلامات التي تذكر دائما، هل المراد منها أن تكون مجتمعة في الكلمة لكي نعرف أنها اسم، أو أنه يكتفى فيها بواحد أو بواحدة من هذه العلامات؟ الواقع أنه ليس بالضرورة أن تجتمع هذه العلامات، بل من المستحيل أن تجتمع هذه العلامات الأربع، لأن في هذه العلامات علامتين لا يجتمعان، وهما ما العلامتان اللتان لا تجتمعان من هذه العلامات الأربع؟ نعم، التنوين والألف واللام. التنوين والألف واللام لا يجتمعان. التنوين في الواقع لا يجتمع مع الألف واللام ولا يجتمع مع الإضافة، فحينما تقول قرأت كتابا بالتنوين، لو أدخلت عليها الألف واللام فقلت قرأت الكتاب، ذهب التنوين، ولا يمكن أن يبقى التنوين مع بقاء الألف واللام. كذلك التنوين لا يبقى مع الإضافة، وإن كانت الإضافة ليست معنا الآن، لكن أيضا من الأمور التي لا تجتمع مع التنوين. تقول هذا كتاب للتنوين، فإن أردت أن تضيفه إلى شخص قلت هذا كتاب علي، بإزالة التنوين من كتاب، لأنه لا يمكن أن ينون وهو مضاف، ولا يمكن أن ينون وفيه الألف واللام. فهذه العلامات إذن المراد بها أن يحصل في الاسم علامة واحدة منها أو علامتان أو ثلاث، المهم أن يوجد واحدة تكفي، وجود الواحدة فيه كفاية للدلالة على أن هذه الكلمة اسم، فلو وجد أكثر من ذلك فإنه لا مانع منه. طيب، مثال لوجود أكثر من علامة، أو مثال لوجود العلامات الثلاث التي تجتمع باستثناء الرابعة، وهي مثلا أو التنوين أو الألف واللام. إذا قلت مثلا مررت برجل، كلمة رجل اسم أو فعل؟ اسم. ما الدليل على أنها اسم؟ أنه وجد فيها علامة أو أكثر؟